بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نقرأ مقطعا جديدا من المتن، المسألة رقم 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه بحسب ما أفاده الماتن رضوان الله تعالى عليه، أنه لو أن عليكم السلام ورحمة الله، لو أن أحدا استأجر عاملا لإخراج المعدن، فهذا العامل عندما يستخرج المعدن، هذا المعدن راح يكون لمن استأجره، لا له. بل وإن قصد الأجير تملكه لا يتملكه، يعني حتى وإن قصد الأجير تملك هذا المعدن، يسوي إكلاوات، يقول صحيح هذا استأجرني، ولكن أنا ما أقصد أن أستخرج المعدن إليه، أنوي أن أستخرج المعدن إليه. فالمرحوم صاحب هذا محل خلاف بين الأصحاب، أنه هذا يصير إلمان. فالمرحوم صاحب العروة يقول بأنه وإن قصد الأجير تملكه لم يملكه، هذا ما يصير. حتى وإن قصد أن يتملك هو إليه، هذا ما راح يصير إليه. طبعا مع الخلاف، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة يقول بأنه صحيح أن صاحب العروة هنا بحث في فرض الاستئجار، ولكن يأتي مثل هذا البحث في حالة التبرع بالقيام باستخراج المعدن لشخص ما. يقول لي أنا أستخرج لك إياه، واحد يستكشف بالآلات الحديثة أنه في داره يوجد معدن، يجيب عامل أو هو فد عامل صديق يقول له بأنه أنا أطلع الكياء لك، يتبرع. هذا فرق. والفرق الثاني وكالة، مو بالإيجار، وإنما بالوكالة. صاحب الدار مثلا يوكل شخصا ما أن يستخرج له هذا المعدن. والفرق الثالث هو ما ذكره صاحب العروة من الإيجار، لو استأجره، استأجر عاملا لاستخراج هذا المعدن. فلا بد من البحث في هذه الفروع الثلاثة، لأنها قد تكون مترابطة في كيفية الاستدلال على الحكم. أما بالنسبة إلى الفرع الأول، يعني في فرع ما إذا تبرع له أحد باستخراج المعدن له، طبعا هذا البحث سيال في كثير من الفروع الفقهية، ومهم جدا. افرضوا مثلا حيازة المباحات الأولية من الصحراء مو إلا معدن، هم نفس البحث يأتي. ففي كثير من الفروع الفقهية يأتي الكلام في أنه لو كان هناك حكم لشخص فقام به شخص آخر بالنيابة عنه. بلي، هسه راح نقول بأنه في بعض الحالات يحتاج إلى دليل خاص شرعي، هسه راح نتحدث. أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا البحث مهم وفي يسري إلى كثير من الفروع الفقهية، فلا بد وأن نبحث هذا البحث، وإن كان في تقرير السيد الهاشمي، في تأليف السيد الهاشمي رحمة الله عليه، اكتفى بأسطر وجيزة، ولكن أستاذنا الشهيد يبحث أوسع. يقول: أما الفرع الأول في التبرع، في حال التبرع يقول بأنه لا بد وأن نرجع إلى دليل حصول الملكية بالحيازة. ماذا يدل دليل حصول الملكية بالحيازة؟ هل يدل على أن الملكية تحصل للحائز أو للمحاز له، أو لمن اتصف بكلا الوصفين؟ تارة يقال بأن الحيازة تحقق الملكية للحائز لمن اتصف بالحيازة وإن لم يكن محاز له. أكو فرق بين صفة الحائز، بين الحائزية وبين المحاز له. الفرق أنه الحائز هو الذي يقوم بالحيازة، سواء حاز لنفسه أو لغيره، هذا الذي قام بعملية الحيازة هذا حائز. والمحاز له يعني من وقعت الحيازة بنية أن يكون له، سواء كان بنية أن يحوز لنفسه أو لغيره، من حاز، من تمت الحيازة له، سواء كان حائزا أيضا أو لا، فقط محاز له. وقد يجتمعان، فهاتان الصفتان، صفة الحائزية والمحاز لهية، قد يفترقان وقد يجتمعان. خب، لازم نراجع دليل الذي دل على أن الحيازة تجب الملكية، تجب الملكية، لنجد بأن هذا الدليل هل دل على أن الحيازة توجب الملكية للحائز سواء كان محاز له أو لا، أو توجب الملكية للمحاز له سواء كان حائزا أو لا، أو توجب الملكية لمن اجتمع فيه الأمران؟ وبما أن أستاذنا الشهيد سبق وأن ناقش وأشار إلى مناقشة الروايات الواردة بشأن أن من حاز ملك، وقال بأن هذه الروايات مناقش فيها كلها، بعضها بالسند وبعضها بالدلالة، فلا يمكن الاعتماد على الأدلة اللفظية، فلا يبقى لنا إلا الأدلة، إلا السيرة العقلائية. لابد أن نتأمل في السيرة العقلائية لنجد بأن السيرة العقلائية هل تقتضي كون الحيازة تورث الملكية للحائز أو للمحوز له، أو لمن اتصف بكلتا الصفتين. فيقول لا يبعد أو بل قريب جدا احتمال، الاحتمال القريب جدا أنه أن مقتضى السيرة العقلائية أنه لمن حاز له سواء كان حائزا أو لم يكن حائزا بارتكازية بدعوى ارتكازية أن العقلاء يرون بأنه الإنسان وإن كان بالمقتضى الأولي الحيازة توجب الملكية له هو لمن يحوز، ولكن إذا حاز لغيره قصد الحيازة لغيره فهذا بمنزلة أنه تنازل عن هذا الحق الاقتضائي، كأنما عنده إلى حق على مستوى الاقتضاء إلى حق اقتضائي أن الحيازة يقتضي الملكية له هو، ولكن لو أنه قصد الحيازة لغيره فقد تنازل عن هذا الحق الاقتضائي وجعل هذا الحق لغيره فيصير ملك لغيره. هذا الفهم العرفي العقلائي لو تم فهذا يعني أن الحيازة توجب الملكية لمن تم الحيازة له للمحاز له لا للحائز ولا لمن اجتمع فيه الصفتان، بل للحائز له أو المحاز له. فإن تم هذا الفهم العرفي أو قل هذه السيرة العقلائية وبنينا على صحة هذه السيرة العقلائية نأتي إلى الفرع الثاني. فالفرع الثاني وهو في حال الوكالة، نبحث الفرع الثاني تارة بناء على قبول هذه السيرة العقلائية في الفرع الأول، وتارة على عدم بناء على عدم قبول هذه السيرة العقلائية في الفرع الأول. فنقول في الفرع الثاني في حال الوكالة، لو أن إنسانا ما قام بحيازة المعدن بالوكالة من شخصين، شخص ما أوكله، خب الوكالة لا تصدق إلا بنية الوكيل، الوكيل ينوي أن يعمل هذا بالوكالة عن فلان، إن لم ينوي الوكالة لا تصدق الوكالة. وهذا يعني أن هذا الرجل إذا عمل بالوكالة فقد حاز لغيره لا لنفسه، فهذا يكون مصداقا للحيازة لغيره. فإن قبلنا في الفرع السابق أن الحيازة لغيره أن مقتضى السيرة العقلائية أن الملكية تكون للمحاز له لا للحائز، فهنا أيضا يثبت ذلك. إن قبلنا في الفرع السابق أن مقتضى السيرة العقلائية أن الملكية تحصل للمحاز له، ففي الوكالة أيضا بما أن الوكالة لا تصدق إلا بنية أن يعمل لغيره بالوكالة فيصير مصداق للمحاز له، فهنا أيضا لا بد وأن نحكم بنفس الحكم، نحكم بأن الملكية تحصل بالمحاز له. وإن لم نقبل بذاك الفهم العرفي بتلك السيرة العقلائية إن لم نقبل بتلك السيرة العقلائية وإن كانت يقول السيد الشهيد أنها قوية جدا، احتماله قوي جدا، سمعني يعبر جدا أو لا، بلي إن لم نقبل بذاك الاحتمال القوي وقلنا بأنه لربما السيرة العقلائية لا تثبت أن الملكية للمحوز له للمحاز له، بل إما للحائز أو لمن اجتمعت فيها الصفتان. عندئذ ماذا نقول في حكم الوكالة؟ عندئذ يقول بأنه لا بد وأن نجد بأن هذه الوكالة من أي النوعين، لأن الوكالة على نوعين: وكالة في الأمور الاعتبارية ووكالة في الأمور التكوينية، ويختلف أحدهما إحداهما عن الأخرى، لأن الوكالة إذا كانت في الأمور الاعتبارية كالبيع، يوكله في أن يشتري له دار أو يبيع داره أو ما شابه، هذه الوكالة تمشي وتؤثر بدون وجود دليل خاص على صحة هذه الوكالة، بل نفس دليل من باع صح بيعه أو أوفوا بالعقود، الأدلة العامة تنطبق عليه لأنه يصدق عليه عرفان عقلائيا أن هذا الوكيل قد باع، عفوا الموكل باع داره وإن كان على يد الوكيل، ولكن هذا بيع حقيقي للموكل، فالموكل يصغى عليه أنه باع داره. أنا إذا بعت داري على يد ولدي، على يد بعض من يعمل عندي، ما أقول للناس بأنه أنا بعت داري باسم الحقيقي، أقول مو مجازي، أنا بعت داري. ففي الأعمال الاعتبارية، أفعال الاعتبارية كالبيع، لو تم بالوكالة فهو مصداق حقيقي لفعل الموكل وإن جرى على يد الوكيل، وما يحتاج إلى دليل خاص يدل على صحة هذه الوكالة، لأن هذا الفعل مصداقه الحقيقي تحقق وينسب هذا المصداق الحقيقي للموكل حقيقة بالاستعمال الحقيقي، وكل الآثار الشرعية تترتب. هذا هو النوع الأول من الوكالة. والنوع الثاني من الوكالة وكالة في الأمور التكوينية. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه الوكالة في الأمور التكوينية لا تصح إلا بدليل خاص، لأنه في الأمور التكوينية لا يصدق عليه باستعمال حقيقي أن الموكل فعل هكذا. أفرضوا مثلا واحد مريض أو جاء من السفر، أنا أريد أروح إلى زيارته، ما أقدر أدز ابني، أدز واحد من تلامذتي بدلا عني، ما أقدر أقول أنا زرته، أقول أنا بعثت ابني لزيارته، ما أقدر أقول أنا زرته. فهذه الزيارة أمر تكويني، فعل تكويني، هذا الفعل التكويني لا ينسب إلي بنسبة حقيقية بانتساب حقيقي، بل ينسب إلى الوكيل لا إلى الموكل. هذا في الأفعال التكوينية. ففي الأفعال التكوينية الوكالة لا تصح إلا بدليل خاص في الأمور الشرعية، إذا كان يترتب آثار شرعية على هذا الفعل افرضوا مثلا ثواب هذا الفعل، او مثلا بل اذا كان ناذر ان يزور الامام الحسين وقد تحقق نذره، فما يقدر يرسل واحد بدل عنه ويقول انا زرت الامام الحسين. لا، هو ما دام هو ناوي الزياره انه هو يزور، هو ما زار، هو بعث ابنه، بعث واحد بالزياره. فالاثار الشرعيه لهذا الفعل للموكل لا تترتب بقيام وكيله بهذا الفعل. وأما في الموارد التي مثلا تحصل الآثار الشرعية مثل الحج بالوكالة، فهذا بدليل خاص، وإلا لولا الدليل الخاص لما صح ذلك. فإذن ما نحن فيه لابد وأن نجد بأنه من كلا نحو من أي النحوين، بل لأنه من فيما نحن فيه إن لم نقبل ما ذكرناه في الفرق السابق من السيرة العقلائية على أن الحيازة تكون سبباً للملكية. السيرة العقلائية تقتضي كون الحيازة سببا لملكية الموكل. إن لم نقبل بصحة هذه السيرة العقلائية، عندئذ نقول بأن الحيازة، بما أن الحيازة من الأمور التكوينية وليست من الأمور الاعتبارية، إذن فالوكالة ما تصح من في الأمور التكوينية التي منها الحيازة. الوكالة لا تصح في الحيازة لأنها من الأمور التكوينية إلا بدليل خاص، ولا يوجد لدينا دليل خاص على صحة الوكالة في الحيازة إلا ما قلنا من تلك السيرة العقلائية التي المفروض أن رفضناها في الاحتمال الثاني، أن الاحتمال الثاني أن نرفض أدلة كون السيرة أدلة كون الحيازة سببا لملكية الموكل الوكيل. فإذا سيرة العقلائية ما قبلناها، بعد ما يبقى دليل شرعي، ما يبقى دليل دال على صحة هذه الوكالة، وبالتالي هذا المال الذي هذا المعدن الذي استخرجه بالوكالة ما راح يتملكه الموكل، وإنما راح يصبح من المباحات العامة الأولية. والظاهر أنه يقصد أنه إذا مرة أخرى هو نوى حيازته يصير ملكه هو. بالبداية نوى أنه قد قام بحيازته أو باستخراجه بالنيابة أو بالوكالة عن شخص ما، فهذا قلنا لا يتم، فما راح يصير ملكا لذاك الشخص، لذاك الشخص الموكل. أما يصير ملكا أو لا، هذا من المباحات العامة. إذا نوى حيازته يصير ملكا، يعني هاي بعد يحتاج نية ثانية. بعد هذا ما ذكره، بس أنا أضيف بأنه الظاهر يقصد هذا المعنى، أنه النية الأولى ما تكفي، وإنما يحتاج نية ثانية للحيازة حتى يتملكه هو مو الموكل. وبهذا ينتهي الفرق الثاني. الفرق الثالث وهو الاستئجار، الذي هو البحث الأصلي فعلا في بحثنا هذا، سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.